بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام الذي ربط بين أبنائه بعوامل كريمة، تلك عوامل الإخاء والوفاء وصلة الأرحام، أوجب حقوقا بين الأمة الإسلامية، منها حقوق خاصة قد تكون مقاصة بين الأفراد، وقد تكون وفاء بحق سابق كحقوق الوالدين. فبر الولد لأبويه وفاء بحق سابق، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقوق الجوار حقوق متبادلة، تحسن إليه ويرد إليك الإحسان، وهكذا مجالات عديدة. ولكن الإسلام الذي آخى بين أفراده لا على صلة في نسب، ولا على قرابة ولا شراكة في تجارة، ولكن في رابطة الإسلام والإسلام وحده، فرض حقوقا على أفراد المسلمين فردا فردا، تلك الحقوق مطلقة، ألا وهي كما جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. ننظر إلى هذه الحقوق الست، نجدها في شمولها تبدأ مع أول لقاء المسلم بأخيه، وتنتهي معه إلى أن يشيعه إلى مثواه الأخير. وكل قسم منها له جانب في المجتمع يؤدي وظيفته ويؤتي ثماره. فأولا وقبل كل شيء، عند اللقاء يشعره بالمبدأ الذي يربط بينهما، فسلم عليه. وكيف يسلم عليه؟ كان المشركون يحيي بعضهم بعضا بتحية لطيفة ومعناها جميل، عن صباحا أو عن مساء، يعني يدعو له بالنعيم، جاءك النعيم في الصباح أو جاءك النعيم في المساء. وهذا أمر بالنسبة إلى العقل والحياة لا شك أنه مقبول وجميل، ولكن تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد بين صلى الله عليه وسلم حينما حيي في الإسلام بتحية الجاهلية، وقيل له: عن صباحا يا محمد، قال: حيينا بأحسن منها، أو بدلنا بأحسن منها. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره في ليلة الإسراء أن السلام هو تحية أمته، وهو تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم، ما أحوج الإنسان إلى السلام، لأنه يعيش في هذه الحياة في اضطراب وفي نزاع، وفي كما قيل يعيش يجاهد غيره أو يقاتل عدوه، وهو أحوج ما يكون إلى أن تنتشر غاية السلام على العالم. فيبدأ أخاه المسلم: السلام عليكم، أي عليك السلام، أمنه من نفسه وسأل الله له السلامة من كل آفة. ورحمة الله، وما أعظم وأوسع رحمة الله وأفخرنا وأحوجنا إليها، وبركاته. وكل كلمة من الكلمات الثلاث بين صلى الله عليه وسلم بأن للمسلم بها 10 حسنات. كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: 10، يعني 10 حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم: 20، يعني 20 حسنة، كل كلمة لها 10. ثم جاء ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: 30. والحديث في آداب السلام بين الصغير والكبير والكثرة والقلة وإلى غير ذلك مطروق وملون، ولكن يهمنا بأثر السلام في المجتمع حينما يلتقي المسلمان فيبدأ أحدهما الآخر بالسلام عليه، فتكون المودة والبشاشة وبادئة حديث طيب كريم. وإذا دعاك لوليمة فأجبه. الدعوة عند العرب كانت إلى يمكن تعد إلى 10 أصناف، منها دعوة الوليمة، ومنها دعوة القرى، ومنها دعوة الخرصي، ومنها دعوة العقيرة، ومنها دعوة الوكيرة، ومنها الإملاص، ومنها العقيقة، وكل ذلك كان معروف. فكانوا يدعون إلى تلك الولائم، ولكن هنا في الحديث يخص الوليمة، لأن تلك الدعوات لا علاقة لها في التشريع وفي بناء المجتمع. فإذا قال في دعوة الوليمة، لأن الوليمة هي طعام العرس خاصة، وأكد صلى الله عليه وسلم على طعام الوليمة لأن في إقامتها إعطاء دليل للمجتمع بأن فلان ابن فلان قد اقترن بفلانة بنت فلان فأصبح زوجين. وهذه الوليمة أوثق ما يجعل من وثائق عقود النكاح في الوقت الحاضر، لأن وثيقة العقد قد لا يعلم بها إلا الشاهدان والوليان أو الأطراف المعنية فقط. أما الوليمة فدف يضرب، ودخان ينظر، وطعام يؤكل، إلى غير ذلك من الأمور التي تشتهر في الحي وفي المجتمع، فيكون المجتمع من الشهود على بناء لبنة من لبنات المجتمع، ألا وهي تكوين الأسرة المكونة من الزوجين اللذين حضرنا وليمتهما وتناولنا طعامها. من هنا تعين على من دعي أن يجيب، لأنه يسهم بذلك في هذا البناء. وقد بين صلى الله عليه وسلم حق طعام الوليمة، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها في غنى عنها، ويمنعها أي ويطرد عنها من يأتيها أي الفقير المحتاج، لأنه في موضع قد يكون افتخار أو يكون تقديم حقوق الأقارب إلى غير ذلك. ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. أي مع هذه كلها وهذه الجوانب يجب على الإنسان أن يجيب. واستثنى الفقهاء ما لو إذا كان في تلك الوليمة منكر أو محرم ولا يستطيع إزالته، فإن وجود المنكر في تلك الوليمة يسقط حق الإجاب، وهو في حل من الحضور. إذن إذا دعاك لوليمة فأجبه. ثالثا من تلك الحقوق: إذا عطس فحمد الله فشمته. هذا القسم العطاس كما يقول الأطباء أو يقول الفقهاء نتيجة رطوبة تأتي من الدماغ إلى غير ذلك، وهو العطاس ضد التثاؤب. وقد جرى على أسئلة الناس العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، ولكن بصرف النظر عن هذه هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه: إذا عطس فحمد، أي بشرط أن يحمد الله. لماذا؟ لأن العطاس إما أن يكون طردا لداء فليحمد الله عليه، أو مخافة أن يحدث به داء لأنها انتفاضة ولا يدري كيف يرجع جسمه على ما كان عليه، أن يكون هناك شيء آخر، وقد وقعت أحداث في هذه الحالة. إذن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا يحطينا فكرة بأن الإنسان يجدد الحمد والشكر لله عند تجدد كل نعمة. فإذا ما حمد الله فإنك حينئذ تشمته، والتشميت أن تقول له يرحمك الله، فحينئذ تكون قد وصيته حقه. وينبه بعض الفقهاء: إذا أن إنسانا عطس ولكنه نسي أن يحمد الله، فأنت متذكر لك أن تقول الحمد لله، لا تقول له قل، لا، أنت تقول الحمد لله أمامه ليتذكر فيحمد الله، وحينئذ تشمته. أي شعور متبادل وعواطف مشتركة بينك وبين أخيك. هذه 3 حقوق من 6، ويكون للثلاثة الأخرى حديثا مستقل، حيث أن كل منها مستقل بذاته. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، إن الإسلام الذي ربط بين أبنائه بعوامل كريمة، تلك عوامل الإخاء والوفاء وصلة الأرحام، أوجب حقوقا بين الأمة الإسلامية، منها حقوق خاصة قد تكون مقاصة بين الأفراد، وقد تكون وفاء بحق سابق كحقوق الوالدين، فبر الولد لأبويه وفاء بحق سابق، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وحقوق الجوار حقوق متبادلة، تحسن إليه ويرد إليك الإحسان، وهكذا مجالات عديدة. ولكن الإسلام الذي آخى بين أفراده لا على صلة في نسب ولا على قرابة ولا شراكة في تجارة، ولكن في رابطة الإسلام والإسلام وحده، فرض حقوقا على أفراد المسلمين فردا فردا، تلك الحقوق مطلقة، ألا وهي كما جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. ننظر إلى هذه الحقوق الست، نجدها في شمولها تبدأ مع أول لقاء المسلم بأخيه، وتنتهي معه إلى أن يشيعه إلى مثواه الأخير. وكل قسم منها له جانب في المجتمع يؤدي وظيفته ويؤتي ثماره. فأولا وقبل كل شيء، عند اللقاء يشعره بالمبدأ الذي يربط بينهما: فسلم عليه. وكيف يسلم عليه؟ كان المشركون يحيي بعضهم بعضا بتحية لطيفة ومعناها جميل، عند صباحا أو عند مساء، يعني يدعو له بالنعيم: جاءك النعيم في الصباح، أو جاءك النعيم في المساء. وهذا أمر بالنسبة إلى العقل والحياة لا شك أنه مقبول وجميل، ولكن تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد بين صلى الله عليه وسلم حينما حيي في الإسلام بتحية الجاهلية وقيل له: عم صباحا يا محمد، قال: حيينا بأحسن منها، أو بدلنا بأحسن منها. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره في ليلة الإسراء أن السلام هو تحية أمته، وهو تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم، ما أحوج الإنسان إلى السلام، لأنه يعيش في هذه الحياة في اضطراب وفي نزاع، وفي كما قيل يعيش يجاهد غيره أو يقاتل عدوه، وهو أحوج ما يكون إلى أن تنتشر غاية السلام على العالم. فيبدأ أخاه المسلم: السلام عليكم، أي عليك السلام، أمنه من نفسه وسأل الله له السلامة من كل آفة. ورحمة الله، وما أعظم وأوسع رحمة الله وأفخرنا وأحوجنا إليها، وبركات. وكل كلمة من الكلمات الثلاث بين صلى الله عليه وسلم بأن للمسلم بها عشر حسنات. كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون، يعني عشرون حسنة، كل كلمة لها عشر. ثم جاء ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون. والحديث في آداب السلام بين الصغير والكبير والكثرة والقلة وإلى غير ذلك مطروق ومدون، ولكن يهمنا بأثر السلام في المجتمع حينما يلتقي المسلمان فيبدأ أحدهما الآخر بالسلام عليه، فتكون المودة والبشاشة وبادئة حديث طيب كريم. وإذا دعاك لوليمة فأجب، الدعوة عند العرب كانت إلى يمكن تعد إلى عشرة أصناف، منها دعوة الوليمة، ومنها دعوة القرى، ومنها دعوة الخرصي، ومنها دعوة العقيرة، ومنها دعوة الوكيرة، ومنها الإملاص، ومنها العقيقة، وكل ذلك كان معروف. فكانوا يدعون إلى تلك الولائم. ولكن هنا في الحديث يخص الوليمة، لأن تلك الدعوات لا علاقة لها في التشريع وفي بناء المجتمع. فإذا قال في دعوة الوليمة، لأن الوليمة هي طعام العرس خاصة، وأكد صلى الله عليه وسلم على طعام الوليمة لأن في إقامتها إعطاء دليل للمجتمع بأن فلان ابن فلان قد اقترن بفلانة بنت فلان فأصبح زوجين. وهذه الوليمة أوثق ما يجعل من وثائق عقود النكاح في الوقت الحاضر، لأن وثيقة العقد قد لا يعلم بها إلا الشاهدان والوليان أو الأطراف المعنية فقط. أما الوليمة فدف يضرب، ودخان ينظر، وطعام يؤكل، إلى غير ذلك من الأمور التي تشتهر في الحي وفي المجتمع، فيكون المجتمع من الشهود على بناء لبنة من لبنات المجتمع، ألا وهي تكوين الأسرة المكونة من الزوجين اللذين حضرنا وليمتهما وتناولنا طعامها. من هنا تعين على من دعي أن يجيب، لأنه يسهم بذلك في هذا البناء. وقد بين صلى الله عليه وسلم حق طعام الوليمة، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها في غنى عنها، ويمنعها أي ويطرد عنها من يأتيها أي الفقير المحتاج، لأنه في موضع قد يكون افتخار أو يكون تقديم حقوق الأقارب إلى غير ذلك. ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. أي مع هذه كلها وهذه الجوانب يجب على الإنسان أن يجيب. واستثنى الفقهاء ما لو إذا كان في تلك الوليمة منكر أو محرم ولا يستطيع إزالته، فإن وجود المنكر في تلك الوليمة يسقط حق الإجاب وهو في حل من الحضور. إذن إذا دعاك لوليمة فأجبه. ثالثا من تلك الحقوق: إذا عطس فحمد الله فشمته. هذا القسم العطاس كما يقول الأطباء أو يقول الفقهاء نتيجة رطوبة تأتي من الدماغ إلى غير ذلك، وهو العطاس ضد التثاؤب. وقد جرى على أسئلة الناس العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، ولكن بصرف النظر عن هذه كله هذا كله، الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إذا عطس فحمد، أي بشرط أن يحمد الله. لماذا؟ لأن العطاس إما أن يكون طردا لداء فليحمد الله عليه، أو مخافة أن يحدث به داء لأنها انتفاضة ولا يدري كيف يرجع جسمه على ما كان عليه أن يكون هناك شيء آخر، وقد وقعت أحداث في هذه الحالة. إذن عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا يحطينا فكرة بأن الإنسان يجدد الحمد والشكر لله عند تجدد كل نعمة. فإذا ما حمد الله فإنك حينئذ تشمته، والتشميت أن تقول له يرحمك الله، فحينئذ تكون قد وفيته حقه. وينبه بعض الفقهاء إذا أن إنسانا عطس ولكنه نسي أن يحمد الله، فأنت متذكر لك أن تقول الحمد لله، لا تقول له قل، لا، أنت تقول الحمد لله أمامه ليتذكر فيحمد الله، وحينئذ تشمته. أي شعور متبادل وعواطف مشتركة بينك وبين أخيك. هذه ثلاثة حقوق من الست، ويكون للثلاثة الأخرى حديثا مستقل، حيث أن كل منها مستقل بذاته. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.